بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحيح مسلم. وهذه الحلقة 11، الحلقة 11 من شرح صحيح مسلم. نبدأ بارك الله فيكم في الحديث 81، باب تفاضل أهل الإيمان. روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هذا الحديث، حديث أبي مسعود، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان ها هنا، أي جهة اليمن، أي أن أهل اليمن أقرب إلى إيمان ورقة القلب من غيرهم، وأن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، والفدادون هم رعاة الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وكانت قبيلة ربيعة ومضر أنذاك قبيلتين على الكفر، وكانوا يقطعون الطريق ونحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم غلظ قلوبهم وعدم قربهم من الحق والإيمان. الحديث 82 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وأهل اليمن ومنهم الأشعريون حينما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أتوا راغبين في الإسلام، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمعون ويطيعون، وكانت قلوبهم رقيقة. والأشعريون حينما نزلوا المدينة ونصبوا خيامهم كان يسمع لهم بالليل دوي كدوي النحل من كثرة تلاوة القرآن وقيام الليل رضي الله عنهم. عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا الحديث بمثل الحديث الآخر. والحديث 85 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. في هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أمور. الأمر الأول، بين أن الكفر نحو المشرق، وحينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويشير جهة المشرق معناها بلاد فارس، وهي الآن إيران، بلاد فارس وما بعدها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر متمركز في هذه المنطقة، بلاد فارس وهي إيران الحالية. وفعلا هؤلاء كانوا الفرس قديما، لما جاءهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه قصر الفرس، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمزق ملكه. وما زال في إيران حتى الآن يظهر التشيع، ويظهر الرفض، ويظهر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر أنواع الكفر نوعا بعد نوع. وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنبأ بأن الكفر في المشرق، وأن رأس الكفر أي أصله وأساسه في المشرق، فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبرغم ذلك فإن إيران فيها ناس من أهل السنة الطيبين، لكن يغلب على أهلها الرفض وسب الصحابة وإبداء الشرك والكفر والعياذ بالله. رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر. المسألة الثالثة التي أشار إليها الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا تعامل مع الخيل والإبل كثيرا فإنه قد يتعود من أخلاقهم وهو الكبر والفخر والخيلاء. والسكينة في أهل الغنم هذه المسألة الثالثة، الذي يتعامل مع الغنم يتعود السكينة والوقار كما يتعودها أهل الغنم، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكتسب من صديقه من أخلاقه، وإن لم يرد ذلك فقد يكتسب من أخلاقه أشياء، بل إن الإنسان يكتسب من أخلاق الحيوان إذا عاشر الحيوان فكيف بالإنسان. الحديث 86 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وقلت بأن الفدادين هم رعاة الإبل ورعاة الخيل. الحديث 90 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. نفس الحديث الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، أي في المشرق. الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق، يعني قبل الفرس وهي إيران الآن. وعن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل أهل اليمن، وتدل على أن الإنسان ينبغي أن يتخير الصديق الصالح، فإنه قد يأخذ من أخلاقه دون ما يدري، فالصديق يعدو صديقه أو يعدي صديقه بأخلاقه إن كانت حسنة أو سيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الترمذي وحسنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، المرء على دين خليله يعني على طريقة صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل. باب محبة المؤمنين من الإيمان. الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الحديث 94 عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا إيمانا كاملا، ولا تؤمنوا إيمانا كاملا حتى تحابوا، لا يكمل إيمانكم حتى تحابوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي يتحاب المسلمون بعضهم البعض ويحب الخير لأخيه والإخوان. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إذا فعلناه حدث هذا الأمر وهو الحب، فقال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، أي أن الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الجنة كلما مر على أحد سلم عليه: السلام عليكم، السلام عليكم، يأخذ أجرا وثوابا، وتتآلف القلوب وتتحاب النفوس. وهذه سنة ينبغي أن نفعلها، مسألة إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب الدين النصيحة، الحديث 95 عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأئمة المسلمين وعامتهم، بمعنى أن الإنسان ينصح، ينصح لمن؟ لله. ينصح لله تكون نصيحته خالصة لله عز وجل، وينصح لله يعني يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، ولكتابه ويعلم الناس كتاب الله، ولرسوله يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، عليه أن ينصح أئمة المسلمين أي الذين يتولون أمور المسلمين، سواء كان الأمير أو المحافظ أو الوزير أو المدير، ينصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة في السر، كما قال الشافعي: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن ينصح، إذا وجد إنسانا يقع في خطأ فلينصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تكون نصيحته بصدق وإخلاص، لا يريد منها هوى ولا شهرة ولا شيء، وإنما يريد التقرب إلى الله عز وجل. باب المبايعة على النصح لكل مسلم، الحديث 97 98 99 عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية، حديث 98 رواية 98، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. 99 عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جريرا أن ينصح المسلمين. أيها الأحباب، فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أنتم معنا، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لجرير بن عبد الله: أبايعك على السمع والطاعة، أي أن تسمع وتطيع للأئمة الذين يحكمون بشرع الله عز وجل، قال: فيما استطعت، يعني قد لا تستطيع شيئا، والنصح لكل مسلم يعني تنصح كل مسلم. لكن هنا في الحديث الأول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فيجب على الإنسان أن يقيم الصلاة في أوقاتها، وأن يؤتي الزكاة إذا كانت الزكاة واجبة عليه، والنصح لكل مسلم صغيرا كان أم كبيرا. والنصح معناه إرشاد المسلم إلى ما ينفعه. ننتقل إلى الباب 35، باب نقصان الإيمان بالمعاصي. طيب، معنى اتصال نأخذ هذا الاتصال. أخونا منتصر، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، تكسيرات الانتقال في الصبر وتسبيح الركوع والسجود بقول سمع الله لمن حمده، إذا تركهم الإنسان متعمد تصح الصلاة ولا ما تصح؟
طيب ماشي،
شكرا. السلام عليكم،
بارك الله فيك. أخونا الكريم جزاه الله خيرا يسأل عن تكبيرات الركوع وتسبيحات الركوع، تكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذه المذكورات بارك الله فيكم على مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأنها من واجبات الصلاة، وعلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بأنها سنن من سنن الصلاة. فعلى مذهب الإمام الشافعي أنها سنة، وأنه من تركها متعمدا أساء ولا تبطل صلاته، لكن على مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأنها واجبة ومن تركها متعمدا تبطل صلاته. نعم. باب نقصان الإيمان بالمعاصي، الحديث 100. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهم ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واقتص الحديث بمثله ولم يذكر ذات شرف. وبمثله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. إذن هذا الحديث برواياته، في رواية أخرى لأبي هريرة أيضا نفس الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، ثم ختم الحديث بقوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث برواياته أيها الأحباب الكرام يدل على أمور. الأمر الأول أن المعصية تنقص الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، فالنفي هنا ليس نفي أصل الإيمان كما يقول الخوارج، نفي أصل الإيمان لا، ونفي كمال الإيمان ليستقيم مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا العلماء قالوا بأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، لو كان إيمانه كاملا ما زنى لردعه إيمانه عن الوقوع في هذه الفاحشة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أيضا لو كان قوي الإيمان كامل الإيمان فلا يمكن أن يسرق. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كذلك الذي يشرب الخمر يضعف إيمانه جدا، ولو كان الإنسان قوي الإيمان ما شرب الخمر. وكذلك السرقة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليهم أبصارهم فيها هنا ينتهبها وهو مؤمن، يعني الاغتصاب، يغتصب أرضا، يغتصب مالا إلى آخره. وفي الرواية الأخرى زاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، يعني لا يسرق من المال العام لأن الغلول من العام وهو مؤمن. فقد يكون هذا بمعنى النهبة وقد يكون شيئا آخر. ثم قال والتوبة معروضة بعد، يعني ليس هذا معناه أنك يئست من التوبة، فالتوبة معروضة، فمن فعل معصية من المعاصي ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل فإن الله يستجيب دعاءه. فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يبتعد عن المعاصي وعليه أن يعلم أن الإنسان الذي عصى فهو قد عرضت أمامه التوبة، فأمامه باب التوبة مفتوح، له أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. معنى اتصال. نعم، الأخت أم هاني. الأخت أم هاني تفضل يا أختنا، سؤالك. نعم تفضل يا أختنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. اللي طلب عند حضرتك بس لو سمحت، يعني لو حرم ولا عيب خلاص بقى، لكنه بتحكي يعني هو ينفع لنا نطلب حاجة اللي انا يقابلني بيتي يعني عشان انا مستدعي كده يعني.
نعم معلش ارفع صوتك.
يعني جوزي كان بيشتغل ومعرفش قادر، والدين كنت يتعلينا ولنا حدود أرض وعزيني بنيها مش قادر يعني، فانا طلبة من العلم منك يا سمحت.
تريدي يعني مساعدة؟ لم أسمع السؤال، ما أدري تريد هي تأخذ من وراء زوجها وتنفق أم هي تريد مساعدة من القناة، لا أدري صراحة. طيب خلاص، يبدو أن يعني هي الأخت يبدو أن حالة زوجها تدهورت، وهي تطلب من أي أحد من المحسنين الذين يسمعون الآن إن استطاع أن يساعدها فليساعدها. فنحن نهيب بإخواننا الذين يسمعون الآن، من استطاع أن يعطيها شيء من الزكاة ونحو ذلك أو صدقة فليتصل بالقناة إن شاء الله تعالى، والقناة توصل للأخت الكريمة. وأسأل الله عز وجل أن يسدد عنها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها وزوجها مالا حلالا ويبارك لهم فيه يا رب العالمين. فرسالتك وصلت يا أختنا الكريمة، وإخواننا المستمعين والمشاهدين الآن يشاهدون، ويمكن أن تتركي رقم هاتفك في هنا في القناة، وإذا اتصل بعض المحسنين أو نحوهم فيعطوه تلفونك، ويكون الاتصال أو تلفون زوجك عفوا، ويكون الاتصال بين هذا المحسن وبين زوجك، و يعطيه شيئا من الزكاة أو يعطيه أو يساعده في فيما هو فيه من بناء البيت ونحوه. وأسأل الله أن يسدد عنك يا أختنا ويبارك فيك أنت وزوجك. نرجع إلى موضوعنا أيها الأحباب الكرام، وهو طيب معنا اتصال. أخونا إبراهيم. أخونا إبراهيم تفضل يا أخانا. أي أخونا إبراهيم معك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شو حالك؟
الله يسلمك وبارك فيك. الصوت يتقطع، ارفع صوتك. شقين تفضل، الشق الاول.
نعم
تفضل. اسمعك يا اخي ابراهيم، تفضل سؤالك بارك الله فيك. لا أنا لم أسمع، ما أدري هل هو تلفون الإرسال انقطعي. طيب أتمنى من أخينا إبراهيم بارك الله فيه أن يعاود الاتصال بنا مرة أخرى ويأتي بالسؤال إن شاء الله تعالى، وربنا يحفظه ورعاه. نعود إلى موضوعنا في شرح صحيح مسلم، باب خصال المنافق، الحديث 106. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث الذي بعده حديث 108 عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. والحديث التاسع بعد المئة نفس الحديث السابق، ولكنه قال آية المنافق ثلاث وإن صلى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الحديث الأخير في هذا الباب الحديث 110 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل الحديث السابق، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الحديث برواياته حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا النفاق المذكور في هذا الحديث يا إخواني هو نفاق عملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي والعياذ بالله هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا أشد من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا والعياذ بالله مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما النفاق الثاني النفاق العملي، وهي كما قال العلماء صفات قد يتصف بها الإنسان مع أنه مقر بالإيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ومؤمن، لكن قد يقع في الكذب أو قد يقع في الغدر أو يقع في إخلاف الوعد أو نحو ذلك. هذه صفات من صفات المنافقين، فهذا نفاق عملي لا يخرج من الملة. أما الذي يخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فقوله كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن، خلة يعني خصلة منهن، أي من هذه الصفات التي سيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. كانت فيه خلة من نفاق، أي كانت فيه خصلة من النفاق العملي، حتى يدعها أي حتى يتركها. إذا حدث كذب، الكذب في الحديث، وكلمة إذا حدث كذب تدل على كثرة الكذب والتعود عليه. وإذا عاهد غدر، يعاهد ثم يغدر، يعاهد ثم يغدر، وهذا الغدر من صفات النفاق. وإذا وعد أخلف، أي يعد ويخلف، وكلمة إذا وإذا وإذا تدل على تكرر ذلك منه، فإن حدث مرة أو على القلة أو نادرا فليس من النفاق، وإن كان هذا الفعل محرم، وإن كان هذا الفعل محرما شرعا. وإذا خاصم فجر، ما معنى إذا خاصم فجر؟ يعني يكون مع صديقه وزميله حبيبا له وكذا، فإذا خاصمه حدثت خصومة فجر، أي افترى عليه كذبا، قال ده كان يفعل كذا وكذا وكذا كذبا وبهتانا، هذا اسم الفجور في الخصومة. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، خيانة الأمانة، سواء كانت الأمانة مادية أو معنوية. الأمانة المادية أن تعطيه مالا أو شيئا وتقول هذا أمانة عندك حتى أذهب إلى الحج ثم أعود، فجئت فجحد الأمانة ويخونك، أو تأتمنه على زوجتك أو أولادك ينفق عليهم وكذا فيخونك فيهم، أو الأمانة المعنوية تأتمن على كلام أو سر فيفشيه، فكل هذا من علامات النفاق والعياذ بالله. وفي الرواية الأخيرة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي زعم أنه مسلم كامل الإسلام، إلا أنه فيه صفات من النفاق تنقص إسلامه وتجعله ناقص الإسلام. وليس معنى هذا أنه يكفر بهذه المذكورات، وإنما هذه من صفات المنافق. يقول الإمام النووي رحمه الله في تبويب مسلم باب إيمان من قال للمسلم يا كافر. الحديث الحادي عشر بعد المئة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهم، يعني قال له أنت كافر أو كفرت أو بفعلك هذا تكون كافرا، فقد باء بها أحدهما، يعني اتصف بها أحدهما، إن كان فعلا من كفرته هذا كافرا وإلا ترجع عليك. ولذلك في الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني رجعت على القائل. وهذا يبين لك أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب الكفر إلى مسلم. ولذلك قال بعض العلماء لأن يخطئ الإنسان فينسب الإسلام إلى كافر خير من أن يخطئ فينسب الكفر إلى مسلم. ولذلك أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم لا يكفرون مسلما، لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحل هذا الذنب. يعني لو شرب الخمر أو زنى أو سرق أو نحو ذلك هذه معاصي، حتى وإن داوم عليها لا يقال بأنه لأنه يشرب الخمر فقد كفر، لا، إلا إذا استحل شرب الخمر فقال الخمر حلال، تمام. وكذلك الإنسان لا يكفر إلا إذا جحد شيئا، كأن يجحد وجود الملائكة أو يجحد وجود الرسل أو يجحد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو يجحد آية من القرآن موجودة أو نحو ذلك يكفر. فينبغي الإنسان ألا يسارع في تكفير الناس، وإنما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. هناك قاعدة تنتشر عند بعض الناس يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة صحيحة، لكن العلماء قالوا الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي يعبد الصنم، الكافر الذي يشرك بالله عز وجل شركا واضحا أو لا يقر بوجود الله، فأنت تقول والله عادي ما فيش مشاكل، فهذا لا يجوز. أو النصراني أو اليهود، يعني مسلم يقول إيه، يقول وما يدري ممكن النصارى دول يدخلوا الجنة أو اليهود يدخلوا الجنة أو يمكن هم على حق، يبقى أنت كده شاكك في الإسلام. لا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كده حكم عليهم الإسلام بالكفر. اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله فهم كفار، تمام. إذن معنى ذلك أن الإنسان لا يشك ولا يجحد آية من آيات الله عز وجل، وكذلك لا يرمي أخاه بالكفر، لا يرمي مسلما بالكفر ما لم يأتي بكفر واضح عليه من الله فيه برهان. معنى اتصال، تفضل. من معنا؟ الأخت أم عمر. أيوة يا أختنا تفضلي سؤالك. أم عمر تفضلي يا أختنا. انقطع الاتصال. طيب نواصل، نأتي إلى الباب 38 من صحيح الإمام مسلم. باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع هذا الوصف عليه. الحديث 13 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، لم يقل فهو كافر، قال فهو كفر. والحديث 14 بعد 100 عن أبي عثمان قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم، إني سمعت سعد بن أبي وقاس يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وكذلك الحديث 15 بعد 100 سمعت أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الباب يدلنا على أن الإنسان يحرم عليه أن يدعي إلى غير أبيه. عندهم في الغرب في أوروبا لا مانع، المرأة إذا تزوجت رجلا مشهورا تركت الانتساب إلى بها وانتسبت إلى زوجها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال. من ادعى إلى غير أبي وهو يعلمه إلا كفر، وفي رواية فليتبأ مقعده من النار. عندنا في الإسلام لا تنتسب المرأة إلى غير أبيها ولا ينتسب الرجل إلى غير أبيه، فلا يجوز لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن يتبرأ من نسبه الحقيقي. وكذلك في الغرب، لو أن فنانا كبيرا مشهورا علم طفلا صغيرا أو صبيا فعلمه الفن ونحو ذلك، فإنهم يسمونه باسم هذا الفنان، وهذا أيضا لا يجوز. وللأسف يقلدهم بعض المسلمين عن جهل بهذا الحكم، ولذلك نحن ننبه إخواننا الكرام ألا يفعلوا مثل هذا، وإنما ينتسبون إلى آبائهم ولا ينتسبون إلى غير آبائهم. الباب 39، باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله. الحديث 16 بعد 100، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، لا يجوز للإنسان أن يسب أخاه المسلم، وقتاله كفر، وهذا كفر عملي لا يخرج من الملة. والحديث حديث جرير بن عبد الله، حديث 18 بعد 100 الأولى، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال بعض العلماء: لا ترجعوا بعد كفارا، أي تعملوا عمل الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل إلى آخره، يعني يؤمن بالأركان الستة ولم يأتي بشرك، إنما فعل قتالا، والقتال قتال المسلم هذا من أفعال الكفار، فهو كفر عملي لا يخرج من الملة. الحديث 20 بعد 100، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من ذلك، أو أنه كان يعني ينبئهم على معارك ستحدث بعده بين المسلمين. وبعض الناس يقول: طيب، ما هو موقفنا من القتال الذي دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه؟ أولا أيها الأحباب، القتال الذي دار بينهما، ما هو سببه؟ ما هو سببه؟ لأن بعض الناس يظن أن معاوية، خلي بالك من المعلومة دي لأنها معلومة مهمة جدا، بعض الناس يظن أن معاوية كان يقاتل عليا على الإمارة، يعني يريد أن يكون هو خليفة المسلمين، وعلي يريد أن يكون هو خليفة المسلمين، فيقول: انظر، المسلمون يتقاتلون على الإمارة. هذا ليس صحيح. الحقيقة أن عثمان رضي الله عنه حينما قتل مظلوما وأداروا ببيته وقتلوه، وعثمان قريب معاوية رضي الله عنه، عثمان قريب معاوية رضي الله عنه، وتولى علي بن أبي طالب الحكم لما بايعه الصحابة، ورفض عدة مرات وبايعه الصحابة فتولى الحكم، فقام معاوية ولم يبايع عليا، وقال له: لن نبايعك حتى تقتل قتلة عثمان. فكان رأي معاوية أن يقوم علي بن أبي طالب بقتل جميع قتلة عثمان أولا، لأن طبعا عثمان من جماعة معاوية رضي الله عنه، وهذا لا ينبغي ولا يكون لابد من إقامة الحد عليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رأيه واجتهاده أنه يوطد أركان الدولة أولا وتستتب الأمور، ثم يقيم الحد بعد ذلك على قتلة عثمان، لأنهم كانوا كثير جدا، ورأى أن قتالهم الآن يؤثر فيه في الدولة ويعمل اضطرابات. فمعاوية رضي الله عنه اختلف مع علي بن أبي طالب في ذلك، حتى إن أبا موسى الأشعري دخل على معاوية وقال: أتريد الخلافة؟ ألا تعلم أن علي بن أبي طالب خير منك ومن أبيك؟ قال: أعلم ذلك، وهو أولى بهذا الأمر منك. قال: أعلم ذلك. قال: إذن ما هذا؟ قال: قل له يقتل قتلة عثمان وأنا أول من يبايعه. هذا كلام علي معاوية رضي الله عنه. فذهبوا إلى علي رضي الله عنه وقالوا: أقم الحد على قتلة عثمان ومعاوية أول من يبايعه. فقال: أيها الناس، يقول لأبي موسى الأشعري: اخرج. فخرج معه، فقال: من قتلت عثمان؟ فخرج جيش عرمنا وقال: كلنا قتلت عثمان. فخلى بأبو موسى قال أتريد أن أقيم الحد على هؤلاء في هذا الوقت؟ فإيه موقفنا؟ موقفنا من القتال الذي دار بين علي ومعاوية أنهما اجتهدا، فهما من أهل الاجتهاد، صحابيان جليلان، اجتهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأصاب فله أجران، واجتهد معاوية فأخطأ فله أجر واحد. بس هذا هو الموقف أهل السنة والجماعة. معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ نعم نعم. الأخت أم سعيد تفضل يا أختنا. أم سعيد تفضل سؤالك أختنا. انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال آخر. معنا اتصال من؟ أمة الله، الأخت أمة الله تفضل يا أختنا سؤالك.
السلام الله عليكم يا شيخ ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين، جزاك الله عنا كل خير ونفع الله بك وأعلى الله من قبرك. يا شيخ أنا مخطوبة، فهل إذا قمت بإرسال الرسائل أدعية وأحاديث وتذكير بالله فهل هذا يجوز؟ ويا شيخ سؤالي الثاني، سؤالي الثاني جزاك الله عني كل خير، أفتقد رقة في قلبي وجمود في عيني من فترة بعدما كنت عكس ذلك، فبماذا تنصحني لاستعادة ما كنت فيه؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الكريمة بارك الله فيك، الأخت أمة الله تسأل سؤالين. السؤال الأول بأنها مخطوبة وترسل رسائل فيها أدعية وتذكير بالله لخطيبها. أولا لابد أن نبين لأختنا الكريمة أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا ولا تترتب عليها آثار الزواج، وكذلك ينبغي أنها لا تكلم خطيبها إلا لحاجة، وكذلك موضوع هذه الرسائل التي فيها أدعية وتذكير بالله عز وجل نحن نرى الأولى تركها تقوى وورعا، يعني لأنه رجل أجنبي وأنت امرأة أجنبية عنه، قد يتمم الخطبة وقد لا يتممها، فالأولى ترك هذا. لكن إن كنت لابد فاعلي ففعلي بقلة، إلا إذا وجدت مرضا في قلبك بسبب هذه الرسائل فاتركيها بارك الله فيك، فالأولى تركها. ثم تقول بأنها كانت رقيقة القلب تذرف الدمع من خشية الله عز وجل، فجاءها الآن جمود في عينها وقسوة في قلبها. فنقول يا أختنا الكريمة، الإنسان إذا كان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى يجد نشاطا على الطاعات وعلى قيام الليل وتلاوة القرآن ورقة في قلبه ودمعا في عينه ثم حرب من ذلك، لا بد أن يبحث في سلوكه مع الله عز وجل، هل هناك ذنب اقترفه بسببه حرم هذه النعمة؟ هل هناك تقصير فعله في جنب ربه عز وجل كان سببا في حرمانه من هذه النعمة؟ ابحثي يا أختنا، وعليك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يرقق قلبك وأن يخشع نفسك لله تبارك وتعالى. الباب الأربعون، باب الطعن في النسب والنياحة على الميت. باب الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث 121 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب يعني يطعن فيقول فلان ليس ابن فلان، فلان ليس من على عائلة الفلانية، هذا الطعن في الأنساب لا يجوز. وكذلك النياحة على الميت يعني أن ينوح أو تنوح المرأة وتعدد على الميت وتصرخ وتصيح وتتسخط على القضاء والقدر. هاتان الصفتان كانتا في الجاهلية وقد يفعلهما بعض الناس الآن، فهما من صفات الجاهلية، فقال هما بهما كفر، أي كانتا من صفات الكفار والجاهلية، فينبغي لنا أن نبتعد عنهما. وليس معنى أن الإنسان إذا طعن في نسب أو ناح على ميت بأنه يكفر، ليس كذلك، فهذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. باب إيمان العبد الآبق. العبد الآبق يعني العبد الهارب من سيده. عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. الحديث 123 عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. يعني أينما عبد ترك سيده وهرب فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وعن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا يجوز العبد أن يهرب من سيده، لأنه ملك لسيده ومال. يحاول أن يشتري نفسه من سيده لكي يعتقه، يقول: بعني مثلا ب10,000 بكذا واتركني، يجمع من الصدقات والزكوات ليفك رقبته، لكن يهرب من سيده ويخسر سيده المال، فإن هذا لا يجوز للعبد أن يفعله. وكذلك ينبغي للمسلم أن يرد كل شيء إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا يعتقد في الأنواع، وأن لا يعتقد في أن الكواكب تؤثر في الكون. بعض الناس يظن أن الكوكب الفلاني إذا طلع لابد أن ينزل المطر، والكوكب الفلاني إذا طلع لابد أن يأتي الحر أو البرد أو نحو ذلك، ويظن أنهم يمطرون بسبب هذه الكواكب. وهذا الاعتقاد لا يجوز، هذا اعتقاد كفر، لأن الذي يأتي بالمطر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالريح هو الله، والذي يأتي بالحر والبرد هو الله سبحانه وتعالى. الباب 42: باب إيمان من قال مطرنا بالنوء. أي أن من قال مطرنا بالنوء وقع في كفر، لكنه ليس كافرا كما ذكرت لكم، كفر عملي. الحديث 125 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل. على إثر السماء يعني على إثر مطر نزل. على إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني من قال مطرنا بسبب الكوكب الفلاني، أو الكوكب الفلاني طلع فنزل المطر فاعتقد في الكوكب أنه ينزل مطر، فهذا كفر والعياذ بالله. الحديث 126 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبد من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكوكب وبالكواكب، أي يعتقدون أن الكواكب هي التي أنزلت المطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي رواية بكوكب كذا وكذا. معنى ما أنزل الله من السماء من بركة يعني من مطر، فكان يطلق على المطر البركة. الحديث 127 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم ما أنزل الله لكم من مطر ورزق، أنكم تكذبون بالله عز وجل وتنسبون هذا المطر إلى الكواكب ونحو ذلك. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يعلم أن الذي يتحكم في الكون هو الله تبارك وتعالى، وهذه عقيدة المؤمن الصحيحة التي ينبغي للمسلم ألا يعدوها، لأن المسلم يعتقد أنه لا يحدث شيء في كون الله عز وجل إلا بأمر الله تبارك وتعالى وإعانته وتوفيقه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحدث شيء في كون الله إلا بقدر الله جل شأنه سبحانه وتعالى. أختم معكم أيها الأحباب بهذا الباب، باب حب الأنصار من الإيمان. الحديث 28 بعد 100 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. الآية معناها العلامة، يعني علامة المنافق أنه يبغض الأنصار، وعلامة المؤمن أنه يحب الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. الحديث 29 بعد 100 الأولى عن البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، اللهم إنا نشهدك أننا نحب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 30 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يؤخذ من هذا الحديث أنه من علامات المؤمن أنه يحب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آووه ونصروه ودافعوا عنه وجاهدوا معه وآمنوا به رضي الله عنهم وأرضاه، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. لأن حب الأنصار من حب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم تحب من ينصره، وتحب من يؤيده ويسدده، وتحب من يقف معه وينفق معه ويقاتل معه ويجاهد معه، فحبك للأنصار من إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يبغض أنصار النبي عليه الصلاة والسلام كالرافضة مثلا والعياذ بالله، فهذا كأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فبغضهم نفاق حقيقة، بغضهم نفاق. فهؤلاء الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، فهذا والعياذ بالله كفر، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا هذا الدين ونشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، الدورة الفقهية، الدورة الفقهية ننبه عليها لأن إخواننا يريدون أن يعرفوا الدورة الفقهية. متى ستكون هذه الدورات؟ عندنا كل أسبوع دورتين أو ثلاثة، يتعلم فيها الإنسان الفقه كله في ثلاثة أيام، لكن 30 ساعة في اليوم، 10 ساعات من الفجر إلى العشاء. وبعد ذلك إذا تعلم الفقه في 30 ساعة، إذا أخذه يأخذ 40 سؤالا يذاكر فيهم لمدة شهر، ثم يأتي اختبار في 10 أسئلة منها، ومن نجح يأخذ إجازة بمقتضاها يدرس هذا الفقه داخل وخارج جمهورية مصر العربية. قبل أن أذكر الدورات، أذكر إخواني بأن اختبار دورة الفقه في مسجد الفتح بمشيئة عباس يوم الأربعاء القادم الذي بعده، يوم الأربعاء الذي بعد القادم إن شاء الله، يوم الأربعاء الذي بعد القادم هو اختبار الفقه، اختبار دورة الفقه في مشيئة عباس للإخوة الذين حضروا معنا الدورة بإذن الله تعالى. وسوف يكون الاختبار من صلاة الظهر إلى صلاة العصر إن شاء الله، لا يتأخر إنسان عن الثانية عشرة والنصف تماما، الاختبار 3 ساعات إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق للجميع. أما الدورات التي ستعقد هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى في جمهورية مصر العربية، ومن أراد أن يحضرها فليحضرها إن شاء الله تعالى، عندنا 4 دورات: الجيزة وأسوان وبنها والإسماعيلية. فانظر أقرب بلد منك، يمكن أن تأخذ رقم تلفون المنسق وتسجل اسمك لكي تحضر هذه الدورة التي تدرس فيها الفقه كله في 3 أيام. دورة الجيزة ستكون يوم الأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله تعالى، الجيزة البدرشين دهشور في مسجد السنية التابع للجمعية الشرعية. رقم تلفون المنسق الذي تتصل عليه 015-23-14-31-53. رقم الهاتف مرة أخرى 015-23-14-31-53. في الصعيد عندنا إن شاء الله دورة في أسوان جمعية الشنقورات في أسوان نفسها، ستكون إن شاء الله الدورة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين بإذن الله تعالى. المنسق هناك الأستاذ حمدي، اكتب رقم الهاتف 018-424-1194. رقم الهاتف مرة أخرى 018-424-1194. بنها، عندنا في بنها إن شاء الله تعالى في جمجرة الجديدة مسجد التقوى، هناك دورة فقهية يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الأستاذ أشرف مصطفى 012-16-39-59-3. الرقم مرة أخرى 012-16-39-59-3. الدورة الأخيرة في هذا الأسبوع دورة الإسماعيلية في قرية نفيشة مسجد علي بن أبي طالب الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الأستاذ أشرف موسى 014-47-69-714. رقم المنسق مرة أخرى 014-47-69-714. هذه دورة هذا الأسبوع. دورة الأسبوع القادم لا مانع أن ألقيها لكم بإذن الله تعالى، دورة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم عندنا إن شاء الله خمس دورات، دورة في الأقصر ودورة في كفر الشيخ ودورة في جنوب سيناء ودورة في القيلوبية ودورة في الغربية. دورة الأقصر يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى في الكرنك الجديدة مسجد نور الإيمان. المنسق الأستاذ عمر بدوي، الهاتف 019-42-818-06. الرقم مرة أخرى 019-42-818-06. كفر الشيخ في مسير مدينة مسير الجمعية الشرعية الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الأستاذ أسامة خفاجة، رقم الهاتف 016-20-55-183. رقم الهاتف مرة أخرى 016-20-55-18-3. عندنا في الدورة الثالثة دورة جنوب سيناء رأس سدر في جنوب سيناء. المنسق الأستاذ أحمد منصور، رقم الهاتف 014-42-53-498. رقم الهاتف مرة أخرى 014-42-53-498. القليوبية الخرقانية بجوار القناطر الخيرية مسجد الشهداء يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بعد القادم، ليس الثلاثاء القادم هذا الذي بعده. المنسق هو الأستاذ عمرو المهدي، رقم الهاتف 014-30-522-01. مرة أخرى 014-30-522-01. الغربية بجوار القطور مدينة نشيل مسجد فجر الإسلام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق الأستاذ عزة عبد الجواد، رقم الهاتف 091-28-70. رقم الهاتف مرة أخرى 091-28-70. بقي الأخوات الكريمات في أسيوط، إحدى الأخوات تدرس لهم كتاب بداية المتفقه في أسيوط، الأخوات التي يريدنا أن يلتحقنا بدراسة كتاب بداية المتفقه عند هذه الأخت في أسيوط. جمعية الأمل أسيوط، جمعية الأمل يوم الأحد والخميس، جمعية الأمل يوم الأحد والخميس رقم التليفون لكي تسجلي اسمك يا أختنا الكريمة 010-49-89-885. تتصل بهذه الأخت وتقولها تسجل اسمك عندها لكي تحضري شرح بداية المتفقه في أسيوط إن كنت من أسيوط وما حولها. رقم الهاتف مرة أخرى 010-49-89-885. عفوا أعيد الرقم مرة أخرى 010-49-89-885. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل المسلمين جميعا على قلب رجل واحد متآلفين متحابين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا واحقن دماء إخواننا في اليمن واحقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم ولي عليهم اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.